محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نعم، لو كان التجري على المعصية بالقصد إلى المعصية فالمصرح به في الأخبار الكثيرة العفو، وإن كان يظهر من أخبار أخرى العقاب على القصد أيضا. عندما أراد أن يلخص لنا مباحثه السابقة بالنسبة إلى التجري العملي، عبر والتحقيق أنه لا فرق في قبح التجري بين موارده في الصفحة التي قبلها، وأن المتجري لا إشكال في استحقاقه الذم من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته بذلك. وأما استحقاقه للذم من حيث الفعل المتجرى في ضمنه ففيه إشكال. استشكل بالنسبة إلى الفعل، ليش؟ لأنه في الواقع لا دليل لنا لكي نستند لحرمة الفعل أو عدم حرمته، ونحن نعلم بأنه كل شيء يحتاج إلى التحريم، يعني من حيث التحريم إلى دليل، فإذا لم يكن الدليل موجودا على الأقل لا نستطيع أن نقول بأنه حرام. ولكن بالنسبة ثم استدرك عن ذلك، عن هذا الإشكال بالنسبة إلى الفعل، بقوله نعم لو كان التجري على المعصية بالقصد. يعني يريد أن يقول بأن عندنا نوعين من التجري: التجري العملي لا شك ولا ريب يدل على سوء سريرة الفاعل، قبح فاعلي موجود، ولكن بالنسبة إلى الفعل لا دليل في الشريعة نستطيع أن نستند إليه لإثبات حرمة الفعل أو عدم حرمته كدليل. ولكن إذا كان التجري قصديا من حيث القصد من دون أن يستتبع القصد عمل في الخارج، هنا لا، ورد طائفتان من الأدلة. الطائفة الأولى تقول بأن الفعل معفو ولا يوصف بأنه حرام، وطائفة أخرى تقول بحرمة الفعل أيضا. إذن التجري العملي لا دليل لنا، لا نفيا ولا إثباتا بالنسبة إلى الفعل، نعم بالنسبة إلى التجري القصدي نعم هناك طائفتان من الأدلة، بعضها تقول بعفو الفعل من حيث القصد، والبعض الآخر تقول بثبوت الحرمة بالنسبة إلى هذا الفعل. إذن الاستثناء من قوله ففيه إشكال، فهنا لا إشكال فيه، هناك حصل الإشكال لعدم وجود دليل، ولكن هنا الدليل موجود. زين، أولا يجب علينا أن نعرف ما هو الفرق بين التجري العملي والتجري القصدي، لقائل أن يقول كل تجر عملي لا بد وأن يكون قصد للفاعل، لو لم يكن قاصدا أصلا لم يكن في دائرة بحثنا، يكون خارجا. نتكلم عن الأفعال التي تكون مقصودة للفاعل، فكل تجري فعلي لا بد وأن يكون ماذا؟ تجريا قصديا. يعني هناك عموم وخصوص مطلق، كل تجر عملي هو قصدي وليس كل قصدي عملي. زين، هذا مسلم. ولكن لماذا أفردوا البحث بالنسبة إلى التجري العملي والتجري القصدي؟ قد تكون النكتة في هذا الشيء بأنه في التجري العملي يكون الواقع منكشفا عادة، يعني يقصد الإنسان فعلا محرما ويفعل ذلك، ثم يتبين الخلاف في الواقع. هذا يسمى اصطلاحا تجري عملي، لأن هناك عمل نعم استتبع القصد. ولكن بالنسبة إلى التجري القصدي لم يكن الواقع منكشفا، يبقى في هذه المرحلة، في مرحلة القصد إلى الحرام من دون وجود واقع منكشف. هذا هو الفرق بينهما. إذن في التجري العملي الواقع المنكشف يكون ملحوظا لنا حين البحث، ولكن التجري القصدي ينتهي بحثنا بتحقق القصد إلى الحرام. أما أن هذا الذي قصدته استتبع فعلي أو لم يستتبع فعلي، أنه صادف الحرام في الواقع أو لم يصادف، هذا الواقع المنكشف لم يكن ملحوظا لي أنا كباحث. لعد هذا هو الفرق بين الأمرين. إذن نتكلم عن قصد حصل لإنسان نعم بالنسبة إلى ارتكاب الحرام، وكان في مرحلة القصد، لم يتجاوز دائرة القصد إلى العمل. هنا هذا الفعل يكون حراما أم لا؟ يقول عندنا طائفتان من الأخبار، البعض منها اللي معناها بما معناه بأن الله سبحانه وتعالى عهد لآدم نعم في ذريته أن الواحد منهم إذا هم بالحسنة يعني قصدها كتبت له حسنة، وإذا فعلها كتبت له 10 حسنات، وإذا هم بالسيئة فلم يكتبها، يعني إذا قصدها، وإذا فعلها لم تكتب له إلا سيئة. فإذا نحن محل حديثنا وين؟ إذا هم بالسيئة فلم تكتب لها، لم تكتب له. فإذا هذا القصد حتى وإن كان قصدا للحرام ولتحقق المعصية في الخارج، هذا معفو من قبل الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى ذرية بني آدم. ولكن في مقابل هذا الحديث هناك روايات كثيرة يمكن أن يفهم منها بأن القصد والنية بالنسبة إلى الحرام يعني من ناحية العقوبة، ومن ناحية ماذا؟ من ناحية تحصيل الثواب لها دخل. يعني الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأخبار يمكن أن يفهم الإنسان بأن الله يثيب على النية ويعاقب على النية. زين، هسه احنا طبعا مفصلا نذكرها كما وردت في الكتاب. ثم نجد هناك تعارضا بين هذا الحديث الذي يقول بعدم المعصية بمجرد القصد لها، وبين هذا الكم الهائل من الروايات التي تقول بأن المعصية تتحقق حتى في مرحلة القصد. زين، لا شك ولا ريب هناك تعارض، ونحن نعلم بأنه في التعارض الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. زين، لذا يجمع لنا المصنف بطريقتين. الطريقة الأولى الجمع الأول، يعني يقول بأن الروايات التي دلت على العفو بأنها معفوة ولا تكتب معصية ولا يعاقب الإنسان عليها، إذا انصرف الإنسان عن قصده من نفسه بزاجر نفسي لأي داع من الدواعي، إذا قصد المعصية ثم انصرف عن هذا القصد بنفسه لأي داع من الدواعي، حتى مثلا أراد أو قصد أجلكم الله الزنا، زين، ثم انصرف عن هذا القصد لا خوفا من الله سبحانه وتعالى، وإنما خوفا من الناس خوفا من سقوطه في أعين الناس في المجتمع. نعم، هذا معفو. وأما الطائفة الثانية التي تقول بأن الإنسان يعاقب على القصد، بالنسبة إلى الإنسان الذي قصد المعصية وبقي على هذا القصد إلى أن ولم تتحقق المعصية في الخارج، ولكن عدم تحققها، عدم تحقق المعصية لعدم تحقق موضوعها لهذا الإنسان، يعني مثل الإنسان الذي قصد الزنا وبقي على هذا القصد وتحرى هذا الأمر ولكن لم يحصل له موردا حتى يزني فيه. نعم، إذن الطائفة الأولى التي تقول بالعفو بالنسبة إلى من قصد المعصية، من قصد الزنا في مثالنا، ثم انصرف عن هذا القصد من نفسه لأي داع من الدواعي، والثاني من قصد الزنا يعني المعصية وبقي على هذا القصد إلى أن أصيب بالشيخوخة بحيث لا يستطيع عن ماذا أن يزني، فالأول معفو والثاني ماذا؟ هو المعاقب بحسب الروايات بالطائفة الثانية. هذا جمع. الكثير قال عن هذا الجمع بأنه جمع تبرعي، وأنتم تعلمون بأنه الجمع التبرعي هو الجمع الذي لم يكن له شاهد من آية أو رواية، ولكن في الواقع يمكن أن نقول بأنه لم يكن جمعا تبرعيا، له شاهد في رواية من الروايات، وهي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تأتي: إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة، طبعا هنا بعد على غير سنة الشيخ ما يذكرها، إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه أراد قتل صاحبه، يعني قصد قتل صاحبه. لماذا هذا المقتول أيضا يعاقب ويدخل النار؟ لأنه قصد القاتل قتل صاحبه. إذن لم يقتله المقتول، لم يقتل القاتل، قصد المعصية ولكن لم يحصل له ذلك مع وجود القصد، لم ينصرف عن قصده، بخلاف من قصد المعصية ثم تراجع عن قصده، تراجع عن قصده لأي سبب من الأسباب. فإذا يمكن أن نجد شاهدا على هذا الجمع لكي نخرجه عن الجمع التبرعي، هذا الجمع، ولو الشيخ يذكر لنا جمعا ثانيا ويؤيده بتأييد. الجمع الثاني يقول بأن الطائفة الأولى التي تدل على العفو هي تدل على عفو من قصد المعصية قصدا مجردا عن الفعل وعن مقدمات الفعل، فقد قصد هذا القصد لا يؤاخذ، كما أنه إذا هم بسيئة فلم تكتب له لأنه على مستوى القصد فقط. وأما الطائفة الثانية التي تقول بثبوت العقوبة على القصد، المراد منها القصد مع الاشتغال بمقدمات الحرام لا بنفس الحرام، إذا الاشتغال بنفس الحرام بعد تحققت المعصية لا شك، لا القصد مع الاشتغال بمقدمات هذا الحرام، مثلا قصد أن يشرب الخمر فغرس العنب لكي يعمله خمرا، هذا يعاقب. نعم، ففي هذه الحالة الاشتغال يكون مع المقدمات. زين، يقول هذا الفعل لا شك القصد إلى الحرام مع الاشتغال بالمقدمات، لنا دليل قرآني يدل على حرمته، كما قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المراد من النهي عن التعاون على الإثم على مقدمات الإثم والعدوان، صحيح؟ يعني قاصد للإثم مع الاشتغال بمقدماته، هكذا تكون المعاونة. الإنسان يريد أن يقتل شخصا، أنا أعطيه السكين لقتله، أنا أعطيه السلاح لقتله، هذا هو التعاون على الإثم والعدوان. نعم، فإذا يمكن أن نستشف من هذه الآية المباركة بأن القصد أيضا القصد مع الاشتغال بالمقدمات يكون حراما بدليل قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأنه التعاون على الإثم والعدوان متى يتحقق؟ متى أعين الغير على العدوان والإثم؟ إذا اشتغلت بالمقدمات وهيأت له المقدمات اللازمة لحصول هذا الذنب وهذه المعصية في الخارج. واضح؟ إذن هذا شاهد على قوة الجمع الثاني وخروجه عن الجمع التبرعي. زين، لقائل أن يقول التعاون، النهي عن إعانة الغير بالنسبة إلى الإثم والعدوان كما تقولون، المراد من الآية هي إعانة الغير على الإثم والعدوان، هذا حرام. وأما كلامنا وين؟ إعانة النفس على ماذا؟ على الإثم والعدوان. إذن لا يمكن أن تكون الآية شاهدا على ما نحن فيه، الآية تدل على حرمة الإعانة بالنسبة إلى الغير، ونحن نتكلم عن الإعانة، إعانة النفس على الإثم والمعصية. يقول الشيخ بأنه الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه قال بأن الآية صحيح من حيث الدلالة المطابقية تدل على ماذا؟ على إعانة الغير، ولكن بتنقيح المناط يمكن إسراؤها إلى ماذا؟ إلى إعانة النفس على المعصية، يمكن إسراؤها. لماذا؟ لأننا نجد أن المناط والملاك والسبب في تحريم إعانة الغير هو تحقق المفسدة الحاصلة من المعصية في الخارج، فنفس هذا المناط يكون موجودا عند إعانة الإنسان نفسه على المعصية، لأنه الذي يحصل في الخارج هم المفسدة الناتجة عن هذه المعصية وهذا الحرام. لماذا الآية المباركة نهت عن إعانة الغير على الإثم والعدوان؟ هو السبب حصول المفسدة الناتجة عن المعصية في الخارج، هذا هو السبب، هذا هو المناط. نفس هذا المناط وهذا الملاك وهذا السبب موجود بالنسبة إلى إعانة الإنسان نفسه على ماذا؟ على المعصية، لأنه في الخارج ماذا يتحقق؟ المفسدة الناتجة عن المعصية في الخارج. فبتنقيح المناط يمكن تسرية معنى الآية إلى ماذا؟ إلى ما نحن فيه، وإن كان مدلولها المطابقي هو ماذا؟ حرمة إعانة الغير. الآن نطبق ما قلناه.
تفضل. ما يمكن أن نقول أن الرواية التي ذكرتها القاتل والمقتول في النار حتى المقتول أزم على فعل المقدمة.
نعم. لا، على الفعل المقدمة.
الآن ضربة في السيف لمن قتله بعد دقائق، هذا هم فعل المقدمة. ما يمكن أن نقول
ذلك. ما يخالف. إحنا من ولكن هل يكون يمكن أن يكون شاهدا على الجمع الأول أم لا؟ أنه قصد.
هو ممكن أن يكون أيضا شاهدا على الجمع الثاني.
ما يخالف.
هذا اللي بقوله.
ما يخالف. ولكن إذا كلاهما لم يكن جمعا تبرعيا، هذا الكلام، لأنه الذي يفهم من الجمعين لأن المصنف ذكر له شاهدا وهي آية حرمة الإعانة إعانة الغير على الإثم والعدوان، يفهم بأنه الجمع الثاني لم يكن جمعا تبرعيا والجمع الأول يكون جمعا تبرعيا. مع هذا الشاهد الذي جئنا به نثبت بأنه الجمع الأول أيضا لم يكن تبرعيا. الآن كنا نجي نوازن بين الجمعين، لا نستطيع أن نقول بأنه هذا جمع تبرعي وذاك لا، كلاهما قد خرج عن مناط الجمع التبرعي. هل مقدار؟ نعم، قلنا بأنه هذا استدراك عن قوله وأما استحقاقه للذم من حيث الفعل المتجرى في ضمنه ففيه إشكال. طبعا أصلا قول المصنف ففيه إشكال بعد جزمه السابق بأن الفعل لا قبح فيه ولا عقوبة عليه قد يكون تزلزلا عن مبناه السابق، لأنه في مبناه السابق كان جازما على عدم الحرمة بالنسبة إلى الفعل، ولكن في الأخير قال ففيه إشكال. نعم، الذي قلنا بالإشكال بالنسبة إلى الفعل كان ناتجا لعدم وجود دليل يدل على الحرمة أو عدم الحرمة، ولكن لو كان التجري على المعصية بالقصد إلى المعصية فالمصرح به في الأخبار الكثيرة العفو عنه. نعم، كما ذكرنا الرواية التي تقول من هم بالسيئة فلم تكتب له. وإن كان يظهر من أخبار أخرى العقاب على القصد أيضا، مثل قوله صلوات الله عليه نية الكافر شر من عمله. إذن الكافر كما أنه يعاقب، نعم، على فعله يعاقب على نيته. وقوله إنما يحشر الناس على نياتهم، إذن النية لها دخل في استحقاق الثواب أو استحقاق العقاب، وإلا لماذا يحشرون يوم المحشر على نياتهم؟
نعم شيخنا، بالنظر إلى الرواية الأولى،
نعم،
وصف النية بأنها شر هل لازم من أنه يعني يكون فيها عقاب؟
هو هذا كلام موجود بأنه أصلا نية الكافر شر من عمله، يريد أن يقول لأنه كافر وفاسد العقيدة كما أن عمله باطل وشر فنيته أيضا شر. ليش هذا الإشكال موجود بالنسبة إلى كثير من هذه الروايات؟ إذا أردنا أن نشكل على الروايات التي استدل بها الشيخ لم يبق في مقابلنا إلا بعض الأدلة، وإلا كلها قابلة للنقاش. ليش هذا النقاش موجود بأنه نية الكافر شر من عمله، وكأنه إخبار بأن الكافر لأنه فاسد العقيدة حتى إذا عمل عملا صالحا لأنه عمل صالح من غير نية فيكون ماذا؟ باطلا. ليش؟ لأن نيته شر، فمن هذه الناحية. فإذا كان هذا المعنى يخرج عما استدللنا به. والظاهر الشيخ رحمة الله عليه ملتفت إلى هذه النقاشات، لذا كثر الأمثلة ودعمها بمؤيدات، يعني هذا الشيء مو مغفول عن الشيخ. نعم. وقوله إنما يحشر الناس على نياتهم، وما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار، زين هذا 70 سنة عصى الله سبحانه وتعالى، العدل يقتضي أن يكون العقاب أيضا بمقدار معصيته وهو 70 سنة، لماذا يخلد في النار؟ وخلود أهل الجنة في الجنة 70 سنة هو أطاع الله سبحانه وتعالى، المفروض أنه نعيمه في الجنة أيضا بمقدار طاعته، لماذا يخلد العاصي ويخلد المؤمن الطائع في الجنة وذاك يخلد في النار؟ يقول بعزم كل من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من المعصية والطاعة لو خلدوا في الدنيا. يقولون بأنه صحيح هذا العاصي 70 سنة عصى الله، ولكن لو قدر له أن يبقى إلى الأبد في الدنيا لكان قاصدا للمعصية، إذن القصد كان له دخل في استحقاق عقوبته. وكذلك المؤمن صحيح 70 سنة عبد الله، نعم، ولكن لو قدر له أن يبقى إلى آخر الأزمان في الدنيا لكان قاصدا للإيمان والإطاعة، فإذا القصد في كلا نوعيه له دخل في استحقاق النعيم أو استحقاق العقاب. وما ورد من أنه إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل، يعني وكأن السائل كان يتصور بأن الذي يتعلق به العقاب هو نفس الفعل فقط نفس المعصية، قال هذا في القاتل يكون معاقبا في النار، فما بال المقتول الذي لم يحصل له من قبله فعل ومعصية في الخارج؟ هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد قتل صاحبه، إذن قصد قتل صاحبه، هذا القصد أوجب أن يكون ماذا؟ من أهل النار. وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات، أنتم تعلمون بأنه من قصد وفعل المعصية هذا يعتبر عاصي ويستحق العقاب، ولكن من قصد واشتغل بالمقدمة هذا لماذا يعاقب؟ يعاقب لأنه قصد. هسه احنا ما علينا بالاشتغال بالمقدمة، ولكن القصد قد تحقق منه. وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام كغارس الخمر، يعني غارس العنب من أجل الخمر اللي يسمونه ماذا؟ بعلاقة الأول، إني أراني أعصر خمرا، والماشي لسعاية مؤمن، نفس الماشي قبل السعاية، السعاية هي المعصية، ولكن نعم يستحق العقاب من أول مقدمات هذه المعصية وهو الماشي لهذه السعاية. وفحوى ما دل على أن الرضا بفعل كفعله، مثل ما عن أمير المؤمنين عليه السلام أن الراضي بفعل قوم كالداخل فيه ذلك في ذلك الفعل معهم. زين. وعلى الداخل إثمان، إثم الرضا وإثم الدخول. لماذا عبر بالفحوى؟ لأن الرضا بفعل قوم آخرين يجعله داخلا فيه، فالرضا بفعله بطريق أولى يكون موجبا لماذا؟ لاستحقاق العقوبة. أنا أرضى بفعل الغير، إذا كان فعل الغير معصية لاستحققت ماذا؟ العقوبة. فالرضا بفعلي بطريق أولى يكون موجبا لاستحقاق العقوبة. واضح؟ بس يبقى فتشي هنا كما أنه يأتي فيما بعد، أن الرضا قد يكون أشد مرتبة من القصد، ودائما لا يمكن تسرية الحكم من الأشد إلى الأضعف، العكس صحيح. نعم، إثبات العقوبة على الأشد لا يستلزم بالضرورة إثبات العقوبة لماذا؟ للأضعف، وهذا إشكال يأتي فيما بعد. ولكن هنا هذه الجهة مغفول عنها أو مسكوت عنها، فقط من ناحية أن الرضا لو جعلناه بمرتبة القصد، فالرضا بفعل قوم بفعل الغير إذا كان موجبا لاستحقاق العقوبة، الرضا بفعل نفسه بطريق أولى موجب لاستحقاق العقوبة. وما ورد في تفسير قوله تعالى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، الخطاب مع من كان يعيش في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقتل قد تحقق في زمن بني إسرائيل، الرواية تقول بين هؤلاء والقتل الذين مروا 500 عام، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يعتبرهم هم القتلة. لماذا؟ لأنهم راضون بما فعل هؤلاء. فإذا كان الرضا بفعل الغير موجب لاستحقاق العقوبة واللوم من قبل الله سبحانه وتعالى، الرضا بفعل النفس بطريق أولى موجب لاستحقاق العقوبة. وما ورد في تفسير قوله تعالى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، من أن نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخرهم عن القاتلين بكثير لرضاهم بفعلهم، يعني لرضا المخاطبين بفعل القاتلين. ويؤيد قوله تعالى ويؤيده قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. إذن كل من يحب أن تشوه سمعة المؤمنين بارتكابهم للمعاصي، هذه المحبة موجبة لاستحقاق العقوبة في النار. زين، إذن هذا يدل على أن القصد له دخل في استحقاق العقوبة. لماذا عبر عنه ويؤيده؟ لأن المحبة في الواقع أشد من ماذا؟ من القصد. قد يكون الإنسان قاصدا لعمل ولكن مع ذلك لم يحبه، ولكن قاصد. نعم، فإذا الحب هو قصد مع رغبة ملحة يسمى حبا لأي سبب من الأسباب، ولكن في كثير من الأحيان أنت قاصد لفعل ولم تكن محبا لذلك الفعل ولكن قاصد. إذن إثبات استحقاق المعصية على الحب بما هو مرتبة أشد لا يستلزم إثبات استحقاق العقوبة على ماذا؟ على القصد والنية الذي هو محل بحثنا. لذا عبر عنه ويؤيده. وقوله تعالى يعني ويؤيده قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شوف، أو تخفوه حتى إخفاء، نعم، ما في النفس اللي هو عبارة أخرى عن القصد من دون البوح به وإظهاره، موجب إلى ماذا؟ موجب للعقوبة. لماذا عبر عنه بالتأييد؟ لأنه عندنا روايات تقول المراد من ما تخفوه إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه هو خصوص الحسد. الحسد يعني إحنا عندنا بعض العقوبات لا تكون عقوبة إلا إذا ماذا؟ إلا إذا أظهرها الإنسان. مثلا مثل الغيبة، أنت عندك مؤاخذات على شخص ولكن لم تظهرها، لا تعتبر معصية، ولكن إذا تكلمت بها نعم تكون غيبة ومعصية. الحسد ليس كذلك، الحسد حتى في مع بقائه في القلب من دون إظهاره على اللسان يوجب تحقق المعصية. عندنا هذه روايات بالنسبة أو لا بالنسبة إلى فساد العقيدة، أيضا هم عندنا روايات، يعني حتى الإنسان الذي لا يظهر فساد عقيدته يكون عاصيا. فلذا الآية تكون خاصة بموارد ولا يمكن تعميمها لما نحن فيه، لذا عبر عنه بالتأييد. وما ورد من أن من رضي بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل، إحنا هناك من تكلمنا عن الرضا، الرضا بفعل الغير، لا الرضا بفعل نفسه، يعني قصد ورضي بهذا القصد ثم قبل فعل المعصية انصرف عن هذا القصد، يقول بأنه وإن لم يفعل فماذا؟ فقد لزمه الفعل. فإذا كان أصل الفعل يترتب على تترتب عليه العقوبة فهو يكون معاقبا. لماذا عبر عنه بالتأييد؟ لأنه كما قلنا هناك الجهة المسكوت عنها من رضي بقوم بفعل قوم، نعم، كالداخل فيهم، لأنه الرضا في الواقع أشد مرتبة من القصد. قد يكون نعم أي هسه الحب ممكن أن يكون بعد شوية أعلى درجة، بس الرضا في كثير من الأحيان الإنسان قاصد لفعله وهو مو راضي، ولكن قاصد يعني يتمشى منه القاصد. فإذا ترتيب العقوبة على الرضا لا يستلزم ترتيبها على ماذا؟ على القصد الذي هو محل حديثنا، لذا عبر عنه بالتأييد. إذا هذا الدليل أيضا قابل للمناقشة. وقوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، شوف لا يريدون، ما قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يعلون في الأرض ولا يفسدون، لا لا يريدون، الإرادة هي عبارة أخرى عن القصد. إذن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المقامات العالية من الجنة للناس الذين لا يقصدون العلو في الأرض، لا يقصدون العلو في الأرض ولا الفساد، ولا يقصدون الفساد في الأرض، واضح؟ فإذن هذا دليل على أن القصد له دخل في استحقاق الثواب أو العقاب. طبعا هذا الدليل لأنه لا عقوبة فيه، وإحنا كلامنا في استحقاق العقوبة، أصلا في عكس العقوبة. قد نقول بأنه نعم هناك مقامات عالية في الجنة لا يحصل عليها كل مؤمن، بل المؤمن المتصف بصفات من ضمن تلك الصفات الذي لا يريد العلو في الأرض، نعم، ولا يريد الفساد في الأرض. هذا لا يستلزم منه من يريد العلو في الأرض من غير فعل ومن يريد الفساد من غير تحقق فساد فهو مستحق للعقوبة. لا تلازم بين الأمرين. فلذا نعم
شيخنا، هل من الممكن أن الباقط يقول بقبح التجري وعدم حسن الانقياد، أو بحسن الانقياد وعدم قبح التجري؟ ممكن؟
لا يمكن.
إذا قلنا بعدم الانفكاك، أنا ممكن الآية هنا تشير إلى حسن الانقياد.
نعم حسن نعم.
إيه، فبما أنه الانقياد حسن لازمه يكون التجري قبيح، والآية مشيرة إلى حسن
الانقياد. لا ما يخالف، التجري قبيح يعني شنو؟ احنا هم نقبل، تدل على قبح الفاعل، على سوء سريرة الفاعل، ولكن نفس الفعل، هذا محل حديثنا، نفس الفعل هل يكون قبيحا؟ هذا أول الكلام. احنا كلامنا التجري لا شك ولا ريب، كما يكرر المصنف، لا شك ولا ريب بأن التجري قبيح، نحن لا ننكر ذلك، ولكن مركز القبح وين؟ الفاعل أم الفعل؟
على خبث سريرته المتجري، لكن لا يلزم منه العقاب، هذا قلنا.
نعم.
نعم. لكن مقتضى الآية أنه يوجد له ثواب هذا المنقطع.
ما يخالف، ممكن الله سبحانه وتعالى يوجب ثوابا على أمر، كما أنه من هم بالحسنة كتبت له، ولكن من هم بالسيئة فلم تكتب له، فإذا رأفة الله سبحانه وتعالى قد تستدعي ذلك. زين. وقوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الآن إذن عندنا طائفتين من الأخبار، الطائفة الأولى تقول بالعفو عن القاصد، والطائفة الثانية تقول باستحقاق العقوبة. ماذا نفعل؟ يقول ويمكن حمل الأخبار الأول على من ارتدع عن قصده بنفسه. ارتدع يعني شنو؟ يعني انصرف عن قصده بنفسه لأي سبب من الأسباب، مو أنه لأنه خاف الله، يعني مو هذا هو المعنى، أنه إنسان قصد معصية ثم استذكر عقاب الله سبحانه وتعالى فارتدع، لا لا مو هذا المعنى. هذا لا شك ولا ريب بأنه لا يستحق العقاب، بل يستحق الثواب على ما فعل. لا، شخص قصد المعصية ثم انصرف عنها من دون الاشتغال بالمقدمات وبدون الاشتغال بالفعل لأي داع من الدواعي. زين. وحمل الأخبار يعني حتى مثل ما قلنا ولو خوفا من المجتمع، مو خوفا من الله سبحانه وتعالى لم يزني. زين. وحمل الأخبار الأخرى على من بقي، التي تقول باستحقاق العقاب، على من بقي على قصده حتى عجز عن الفعل لا باختياره. نوزنا نعم، ولكن لشيخوخيته بعد كبر لا يستطيع. نوى السرقة ولكن لأن رجله انكسرت مثلا في الطريق لم يسرق، هذا يستحق العقاب. هذا فتحم. أو يحمل الأول على من اكتفى بمجرد القصد، يعني بهذه المرحلة، والثانية الطائفة الثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات. فإذا طبعا لماذا يقول ببعض المقدمات لا بنفس المعصية؟ لأنه لو قصد المعصية واشتغل بنفس المعصية بعد يكون عاصيا، أصلا ما عندنا كلام، وإنما قصد الحرام واشتغل ببعض المقدمات، مثل الإنسان الذي قصد شرب الخمر ثم لبس ملابسه لكي يذهب ليشتري الخمر. كما يشهد له لهذا الحمل، ونعم يشهد له حرمة الإعانة على المحرم، حيث قالت الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني نهت عن التعاون وهو الاشتغال بمقدمات الإثم والعدوان. فإذا الاشتغال بالمقدمات يكون موجبا لاستحقاق العقاب بالآية، حيث عممه بعض الأساطين لإعانة نفسه على الحرام. لا تقول بأنه الآية إنما هي خاصة بإعانة الغير، وإحنا كلامنا وين؟ في إعانة النفس. يقول من باب الاتفاق الشيخ جعفر كاشف الغطاء قد عمم ذلك، نعم عمم حربة الإعانة حتى لإعانة النفس، ولعله لتنقيح المناط، لأنه المناط من حرمة إعانة الغير على الإثم والعدوان هو تحقق المفسدة الناتجة عن المعصية في الخارج، وهذا المناط موجود حتى لو أعان نفسه على تحقق المعصية، لأنه السبب في ذلك يكون ماذا؟ هو المفسدة الحاصلة نتيجة لتحقق المعصية في الخارج. إذن المناط واحد والملاك واحد، لا بالدلالة اللفظية، يعني من حيث المطابقة لا تدل الآية على حرمة إعانة النفس، ولكن بتنقيح المناط يمكن ذلك. من هذا الشاهد نفهم وكأن الشيخ يريد أن يقول بأن الحمل الثاني لم يكن حملا تبرعيا، فهو حمل له شاهد من القرآن. نقول يمكن أن نجعل شاهد من الرواية بالنسبة إلى الحمل الأول أيضا، كالرواية التي تقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد قتل صاحبه. نعم حسب الطبيعة أنه من يكون في ميدان القتال يكون مشتغلا بالمقدمات مو بس القاصد، هذا صحيح، ولكن من حضر قبل أن يشتغل بالمقدمات، بس بمجرد الحضور والقصد للقتال، لو قتل لا شك ولا ريب يكون ماذا؟ يصدق عليه بأنه في النار فيكون معاقبا. فيمكن أن نستفيد من هذه الرواية كشاهد للجمع الأول أيضا، فكلا الجمعين يكون خارجا عن جمع التبرعي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.